إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في نصوص القرآن والسنة يلحظ ما حفلت به من مكارم الأخلاق وتأكيدها والحث عليها والترغيب فيها وبيان أنه لا قوام للمجتمعات ولا استقرار فيها ولا طمأنينة إلا بمراعاة هذه المكارم السامية الأخلاقية، هذه الأخلاق التي عني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحفل القرآن بالثناء على هذا النبي الكريم بما حباه الله وأنعم به عليه من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة والشمائل الجليلة. محمد رسول الله، القائل فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولتزال المجتمعات تحتاج إلى هذه القيم السامية، ولعظيم ضرورة المجتمعات إلى هذه الأخلاق والمبادئ في التعامل، فإن الله جل وعلا عظم ثواب من حرص عليها وأجزل له العطاء في الدنيا والآخرة. وفي هذا السياق يلتفت بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثمرة عظيمة ونتيجة كريمة لخلق عظيم يحتاج إليه الناس في تعاملاتهم. هذا الخلق رؤيت ثمرته في الآخرة، فبما أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من الجزاء الذي سيلقاه ذلك الرجل الذي تمثل هذا الخلق العظيم، فبين ما سيكون له يوم القيامة، وبين ماذا كان حاله حينما حضرت الملائكة لقبض روحه. يوضح هذا ما رواه البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا كان في من كان قبلكم، أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. فقال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس، غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري. وجاء في بعض الروايات أن هذا الأمر يقال له يوم القيامة، يقال له: ما عملك؟ يعني الذي ترجو أن يثقل الله به موازينك في هذا اليوم العظيم. فاستحضر فرأى أنه كان يحافظ على هذه الخصلة العظيمة، وهي أنه يأمر العمال الذين عنده، يأمر فتيانه ألا يشددوا على الناس في تبايعه معهم، وأنه كان يتجاوز عن المعسر. فقال الله: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. أيها الإخوة المؤمنون، هذه القصة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرها أنها تعددت مع أكثر من رجل في هذا الشأن تبين عظيم هذا الخلق، وهو التلطف مع الناس والتيسير عليهم، وبخاصة في معايشهم، في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، وأن لا يكون الإنسان مشددا على الآخرين. وتؤكد هذه القصة على ما ينبغي من السماحة في التعامل. إن المجتمعات مع شدة الحياة ولأوائها، وبخاصة في البيع والشراء وتوفير لقمة العيش، تحتاج إلى قلوب ندية وأنفس سخية. وهذه المجتمعات والمجتمعات إذا وجدت فيها هذه الشخصيات بهذه الصفات فإنها تكون عونا للفقراء، وتزول على أيديهم ملامح البؤس والشقاء، فأهلها كالنهر المتدفق عطاء يواسون الضعيف ويهرعون لنجدته ويتجاوزون عن المعسر ويعينونه على دفع كربته. أولئك هم خيرة الخلق للخلق، وأولئك أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. ولما كانت المجتمعات لا تنفك عن حاجتها إلى هؤلاء الكرام الذين يفزع إليهم الفقراء ويحتاجهم المساكين والبؤساء، فإن الله خصهم بمزيد التشريف وضاعف لهم العطاء والنوال في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، رواه الطبراني. وقد كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر على القدر الأسنى والمقام الأعلى، وقد مدحه عمه أبو طالب في لميته الشهيرة واصفا له إبان إقامته بمكة وما كان له وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الإرفاد للفقراء والعون للضعفاء. يصفه يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا هو رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى منواله يدرج الكرام. وأسعد الناس بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم بين الناس أمواتوا. أيها الإخوة المؤمنون، لن يخلو مجتمع ولن يخلو وقت من وجود الأزمات التي تحل بكثير من الناس، فحري بالمؤمن أن إذا لاحت مثل هذه الأحوال المؤلمة أن يعتبرها فرصة له ليقف موقف الكرم والمروءة والنبل، وبخاصة إذا كان هؤلاء الذين مسهم الضر ونزل بهم الضعف والحاجة من ذوي الرحم، فإن الثواب حينئذ أعظم وأكرم، والجزاء من الله أجل وأعلى. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الحياة بطبيعتها تتقلب بالناس في معايشهم بين حاجات وبؤس وبين رفعة واستغناء، فالمؤمن الموفق من إذا فتح الله عليه كان خيرا على الآخرين، ومن إذا ألمت به حاجة وقلة صبر واستشعر البلاء واستشعر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه قصة نبوية كريمة مضمنة لهذه القيم السامية، يجدر بنا أن نستحضرها وأن نكون على علم بها. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. فقال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. رواه البخاري. إن عماد هذه القصة وهذا الخبر النبوي وما تضمنه من الحث على هذا الخلق، وهو أن يكون الإنسان سمحا ميسرا، وهذا النهج هو الذي مدح الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام من لطفه وسماحته ورحمته، وكرر النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة الالتفات إلى أولئك الأقوام الذين مسهم البؤس ونزل بهم الضر، أو أولئك الذين كان قدرهم أن يكونوا عمالا أو أجراء بين يديك. فالواجب عليك حينئذ أن تقوم مقام العدل والإحسان، وألا تأخذ الإنسان العزة فيظلم، فإنهم إن ظلمهم كان المدافع عنهم هو الله تعالى وتقدس. ولأن حال الظلم والجور على من كان ضعيفا في شأنه كعامل أو أجير يتكرر من الناس كما هو في تاريخ البشرية، تكرر التأكيد على تحريم الظلم، وأن من ظلم فإن له منزلة عند الله بقبول دعوته وتعجيل نصرته. وجاءت النصوص أيضا مؤكدة على أن الإنسان كلما بادر إلى إعانة المحتاجين والوقوف مع الضعفاء كان ذلك أسرع لعون الله له، فإن الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يقول: تفقدوا الضعفاء والمساكين وأحسنوا إليهم، فإن الإحسان إليهم سبب للنصر والرزق، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ولأن الخادم والأجير مع تكرر عمله بين يدي من يعمل معه ربما ندت الأخطاء وتكررت منه، فحمل هذا الخطأ رب العمل أن يكون مبادرا لتخطئة هذا العامل. فقد جاء الهدي النبوي ليؤكد على اللطف وعلى التجاوز والمسامحة. وفي هذا كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل قال: كم أعفو عن الخادم؟ فكرر عليه السؤال فقال عليه الصلاة والسلام: تعفو عنه في اليوم 70 مرة. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لدي خادما يخطئ ويظلم، فكم أعفو عنه؟ قال: إن لدي خادما يخطئ فكم أعفو عنه في اليوم؟ قال: 70 مرة. والمقصود في هذا المقام ألا يعاجل الإنسان ذلك الخادم الذي عنده بخطئه لأول وهلة، بل يصبر في توجيهه ومسامحته واللطف به. وهذا متعين على الإنسان الذي يرجو ثواب الله ويتشرف بالاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته ألا فعلته، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن الإحسان إلى الضعفاء والمساكين وتلمس حاجاتهم والوقوف معهم في كرباتهم مما يعظم الله به الثواب. وقد تكاثرت نصوص القرآن والسنة المؤكدة لهذا المبدأ العظيم، حتى إن الإنسان ربما كان عنده أصل الإيمان وكثرت ذنوبه وخطاياه، فجاء عمله الصالح مع ضعيف مسكين أو حتى مع حيوان بهيم أحسن إليهم، فكان ثوابه أن يغفر له وأن يدخل الجنة. وأنتم تحفظون رحمكم الله من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت الجنة وكانت بغيا، دخلت الجنة في كلب سقته وجدته يلعق الثرى من العطش. وتحفظون أيضا أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه الأعمال التي يضعف فيها أصحابها وليس لهم نصير ولا مجاز عند فعل الخير، فإن الله يتولى عنهم الجزاء والثواب. إن كان إحسانا منك أحسن الله إليك، وإن كان خطأ وظلما دافع الله عن أولئك المظلومين ممن لا حول لهم ولا قوة. فما بالك بمن كان الله نصيره وكان الله المدافع عنه أمام ظلم أحد من الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين والمبادرين للخيرات المنتهين عن المنكرات. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم العظيم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين. فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ابسط علينا في بلادنا الأمن والإيمان والاستقرار. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للخيرات وأعذهم من السوء والمنكرات، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين المجاهدين على الحدود والثغور. اللهم سدد آراءهم ورميهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.